العراق اليوم
دي دبليو عربي. أهلا بكم أعزائنا المستمعين في عدد آخر من المجلة العراقية الألمانية العراق اليوم، التي تأتيكم كل خميس في مثل هذا الوقت من استوديوهات دي دبليو بمدينة بون بألمانيا بالتعاون مع راديو دجلة وراديو المربط. خليكم ويانا في ساعة عراقية عالمية منوعة كاملة. أعلن مجلس النواب العراقي الثلاثاء يعني قبل يومين رفضه لعملية تصويت إجراء الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان المفروض التي أن تجرى يوم 25 أيلول الجاري. النواب الكرد غادروا مجلس النواب ورفضوا المشاركة في التصويت. في جانب آخر، لم نسمع ظهور معارضة إقليمية قوية من إيران وتركيا لعملية الاستفتاء، رغم تصريحات آخرها اليوم من تركيا بأن على مستوى وزارة الخارجية بأن الاستفتاء سيكون له ثمن، بما يشبه التهديد. يعني داخل إقليم كردستان هناك أصوات رافضة للاستفتاء، مع ذلك في الإقليم ماضي قدما في عملية الاستفتاء، والسؤال الأهم هو هل يعني هذا الاستفتاء فعلا استقلال الإقليم؟ هل نرى بعد سنة أو سنتين أو حتى بعد 5 سنوات إقليم كردستان منفصل عن العراق؟ لا توجد إمكانيات إقليمية تثبت ذلك حتى الآن، لكن المراقب يمكن أن يدرك بسهولة أن الإقليم وحكومة الإقليم تريد إجراء الاستفتاء لتحقيق نصر سياسي على صعيد جبهة الداخلية. بالمقابل، فإن إصرار حكومة المركز على التصويت يعني وهي تصور الاستفتاء على أنه قطار سيحمل الإقليم ويحوله بعيد عن العراق ويصبح قبل يمكن أقل من سنة راح يصبح الإقليم دولة مستقلة، وأنا أعتقد يعني هذا يجب التوقف عند المراقبون يرون أن هذا الوضع يغطي على الخلافات الشيعية الشيعية والسنية السنية على المكاسب والمناصب والموارد. بين هذا وذاك نبقى في حوار اليوم، خليكم ويانا.
العراق اليوم مجلة إسبوعية عراقية ألمانية سياسية اجتماعية منوعة، تأتيكم دائما على دي دبليو عربية في ألمانيا.
وندعوكم أنتم أيضا أعزائنا المستمعين لمشاركتنا الحوار بالإجابة عن سؤالنا: يذهب إقليم كردستان حثيثا لاستفتاء حول الاستقلال، ويعتقد كثيرون أن الاستفتاء ليس لغرض الاستقلال بل لتمديد ولاية بارزاني وتعطيل الديمقراطية، فيما يرى آخرون أن حكومة بغداد تصعد الموقف مع الإقليم لتصرف الأنظار عن فشلها. ما تعليقك على ذلك؟ وهذا السؤال موضوع على صفحة فيسبوك دي دبليو عربية فيسبوك منذ الأمس قبل 22 ساعة تقريبا، وأنتم أيضا مدعوين للمشاركة. هناك أكثر من 600 تعليق حتى الآن، رقم قياسي. أنتم أيضا مدعون للمشاركة بتعليقاتكم وإجاباتكم عن هذا السؤال.
تعالوا معنا على فيسبوك
على دي دبليو عربية ليتصل حوارنا ونبقى دائما معا.
العراق اليوم.
ومعي في حوار اليوم من السليمانية الكاتب والباحث السياسي شيروان شامراني. أهلا بك في منبر حوار مجلة العراق اليوم من دي دبليو في ألمانيا.
أهلا وسهلا أستاذ ملهم.
ومن بغداد معي الصحفي والكاتب حسن الشنون. أهلا بك في منبر حوار مجلة العراق اليوم من دي دبليو في ألمانيا.
أهلا وسهلا فيك أستاذ ملهم وفي ضيفك العزيز من إقليم كردستان.
لنبدأ من أصل المكان، من كردستان. أستاذ شيروان، يعني هل يعني الاستفتاء حقا أن حلم الدولة الكردية قد يتحقق قبل نوروز المقبل، أم أن حسابات السياسة غير حسابات الإعلام؟
شكرا. بسم الله. لا أعتقد ولا أستبعد في نفس الوقت، يعني هي حسابات سياسية، المسألة تتعلق بالإجراءات التي تتبع عملية الاستفتاء، لأن هذه القضية مختلفة عن الاستفتاء. ربما في 26 و 27 أيلول الجاري سيكون هنالك إعلان للدولة، وربما يتأخر، وأنا حسب قناعتي الإعلان سوف يتأخر، هل إلى نوروز أم لا؟ هذه أيضا قضية، يعني أحسنت في إعادة التاريخ، لأن الأمور الآن تتداول بأن لا نتجاوز، إن كان هنالك نية إعلان دستور أن لا نتجاوز شهر عيد نوروز المقبل في السنة المقبلة. أنا حسب قناعتي القضية تبقى متعلقة بمدى نجاح المفاوضات التي ستجريها القيادة الكردية مع الأطراف المختلفة، تحديدا مع الحكومة في بغداد.
فإذا يعني أنت لم تعطي موعد نهائي، والمسألة ما زالت خاضعة لجذب وشد أستاذ شريوان. وكما استمعنا قبل قليل صدر تصريح عن الخارجية التركية بأن كردستان سوف تدفع ثمن لهذا الاستفتاء، وهذا ليس غريبا.
نعم، يعني دفع الثمن ليس القصد التهديد، وإنما قراءة واقع. القيادة التركية مرنة للغاية في إرزاء هذه الخطوة الكردية، مرنة بأن معنى أنها لا تمانع ولا تساعد، وإنما حتى الوزير الخارجية التركي عندما كان موجودا قبل 10 أيام في أربيل، أما لدي معلومات قال للقيادة الكردية بأننا نعلم بأنكم حتى لو أجلتم الاستفتاء الآن ستجرون الاستفتاء، وحتى لو بعد 10-20 سنة أنتم ستتحولون إلى دولة. قال نحن في تركيا عندنا هذه القناعة، ولكن عليكم أن تقرأوا التحديات التي أمامكم جيدا، بمعنى قراءة الواقع. هو مشير إلى بكك مثلا وإلى قوى أخرى إقليمية أكثر معارضة لهذه الخطوة الكردية من الحكومة في أنقرة. تصريح خارجية التركية هي نفسها قام أدلى بها الوزير عندما كان هنا في أربيل.
أستوقفك أستاذ شروان.
قراءة الواقع.
أستاذ شروان أستوقفك وأعتذر من ضيفي الآخر. سؤال، باكاكا معترض على الاستفتاء؟
أنا؟
باكاكا معترض على الاستفتاء؟
نعم.
نعم، هاي المعلومة مهمة. أخذ الميكروفون إلى ضيفي في بغداد الزميل حسن الشنون. يعني بغداد في رأيي تكبر الموضوع وتصعد من لهجتها للفت أنظار الناس بعيدا عن الفساد والفشل السياسي، وناس يرون أنه هذه تصعيد مقصود لغرض صرف الأنظار عما يجري في الداخل. كيف تقيم هذا؟
يعني بدأ بس على القضية، نوه على قضية بكك. اليوم هم ليسوا ضد الاستفتاء، والدليل محافظ كركوك استخدم أكثر من 200 عنصر من البكك إلى قاعدة كيوان في محافظة كركوك للدفاع عن المناطق مع البيشمركة، المناطق المتنازع عليها استعدادا لإجراء الاستفتاء أولا هذا. ثانيا، اليوم موقف الحكومة العراقية والتصعيد الحاصل، اليوم من حق الحكومة العراقية الدفاع عن وحدة الشعب العراقي وعن وحدة العراق وعدم تقسيمه وفق الدستور ووفق ما نص عليه الدستور. فبالتالي أيضا أنه تصويت البرلمان العراقي اليوم على قانون رفض استفتاء أقليم كردستان أعطى أبطل شرعية الاستفتاء، وأعطى الحكومة العراقية لصلاحية الرد بأي نوع من أنواع الرد سواء كان الاقتصادي أو السياسي وحتى العسكري. نعم، هنالك من يقول أن الحكومة العراقية وقعت على وثيقة سرية مع الولايات المتحدة الأمريكية عام 2011 أظن خروج قوات الاحتلال الأمريكي من العراق، عدم استخدام العمل المسلح ضد حكومة إقليم كردستان. لكن اليوم حكومة بغداد في حال أنه عمل إقليم كردستان ومضى إقليم كردستان في إجراء الاستفتاء تحديدا في المناطق المتنازع عليها وفق الدستور، وعرضوا الدولة العراقية إلى الخطر وخالف الدستور، فلا
بد. يعني الدولة العراقية كانت في خطر. زميلي حسن، الدولة العراقية كانت في خطر شديد حين أخذت داعش 40% من أراضي العراق تقريبا، كانت في خطر شديد، وساهم الكرد والعرب يعني الحشد الشعبي والبيشمركة هم من حرروا المناطق سوية،
ودافع الجميع دافع عن أرض وسيادة العراق. فبالتالي خطر داعش هو خطر وجود وتهديد السيادة العراقية، لكن الخطر الداخلي من وحدوث نزاع مسلح ولا معارك مع إقليم كردستان فهذا خطر يفوق خطر.
ولكن هذا في تقديري يعني في تقديري حسن هذا مستبعد، يعني حتى اليوم
الخيار العسكري، اليوم الخيار العسكري مستبعد نتيجة أنه اليوم نلاحظ الهدوء التام على موقف السيد رئيس الوزراء.
أحسنت، قبل قليل هو تكلم،
التصريحات المتشنجة والتصريحات العدائية اللي يطلقها بعض قيادات إقليم كردستان لتصعيد الموقف و يعني أغاظت بعض الأطراف اللي موجودة في بغداد، فبالتالي اليوم موقف الحكومة العراقية بكل تأكيد وللأمانة موقف يشاد فيه اليوم الحكومة العراقية بالمقابل وبمقابل ما موجودة لديها من خيارات اليوم لمنع إجراء استفتاء إقليم كردستان، لكنها تعول بالدرجة الأولى على المشاورات التي لا تزال تجري ما بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وإيران من جهة مع حكومة إقليم كردستان، حتى أن سمعنا أن هناك السيد قاسم سليماني في محافظة في إقليم كردستان ليتراحب مع القيادات الكردية.
زميلي حسين انطيني فرصة، من غير الثابت أن دول الإقليم الكبريين، دولتا الإقليم الكبريين تركيا وإيران تعترض بشدة على الاستفتاء، هي تعترض على الاستقلال، ولكن يبدو لي أنا يعني قراءتي لتصريحاتهم هم معترضين على الاستقلال كنتيجة نهائية بالظروف الحالية، لكن الاستفتاء أعتقد التصريحات تبدو هادئة نوعا ما.
وهي الاستفتاء هو غير واضح، يعني هل الاستفتاء هو فقط لأخذ آراء مواطني إقليم كردستان بشأن عملية الاستقلال لو أنه هو
يعني أنت ماذا تسمي الاستفتاء؟ أنت ماذا تسمي يعني الاستفتاء؟ استطلاع رأي،
يعني وفق ما أنه ينادي به السيد مسعود البارزاني وحزب السيد البارزاني وأصرارهم على أجراء الاستفتاء فهو استفتاء استقلال.
نعم لا، ولكن أرجوك، ولكن هو تصويت على الاستقلال وليس يعني ليس كردستان الآن بدون برلمان، شلون يمرون هذا؟ ولكن هو استفتاء استطلاع رأي شعبي.
احنا استطلاع رأي شعبي لكن هو غير واضح الى الان، يعني استطلاع هذا الرأي الشعبي هو لاستفتاء مثلا لوقت اخر مثلا اعلان الدولة الكردية، لو استفتاء ومن ثم مباشرة اعلان الدولة الكردية، يعني هذه القضية غير واضحة الى الان لدى بغداد، حتى خلال زيارة الوفد الكردي الى بغداد طرح هذا الموضوع وسؤال الوفد الكردي هل هو الاستفتاء لأخذ الآراء فقط لو استفتاء لإعلان الدولة الكردية، لكن الوفد الكردي لم يجيب في ذلك الوقت.
نعم لأنه
ما ذكرت مصادر خاصة يعني.
يعني هم عندهم حساباتهم. خلينا نضع المستمعين معنا، وما زلتم معنا أعزائي المستمعين في المجلة العراقية الألمانية العراق اليوم التي تأتيكم من دي دبليو في ألمانيا بالتعاون مع راديو دجلة وراديو المربد، ومعكم على الميكروفون ملهم الملائكة، وندعوكم لمشاركتنا الحوار بالإجابة عن سؤالنا: يذهب إقليم كردستان حثيثا لاستفتاء حول الاستقلال؟ ويعتقد كثيرون أن الاستفتاء ليس لغرض الاستقلال بل لتمديد ولاية بارزاني وتعطيل الديمقراطية، فيما يرى آخرون أن حكومة بغداد تصعد الموقف مع الإقليم لتصرف الأنظار عن فشلها. ما تعليقك على ذلك؟ ننتظر تعليقاتكم على فيسبوك دي دبليو عربية لنقرأ بعضا منها.
تعالوا معنا على فيسبوك
على دي دبليو عربية ليتصل حوارنا ونبقى دائما معا.
العراق اليوم.
نعم، وهذه بعض تعليقات فيسبوك، الحقيقة 600 تعليق كبير كلش، وبيناتها شتائم وناس رافعة أعلام وناس رافعة كاريكاتورات، يعني لا نستطيع أن نقرأ كل شيء لكن لنقرأ بعضا منها. آزاد يقول: أنا كردي من مواطني الإقليم وبرأيي أن الاستفتاء هو لصالح بعض الدول الإقليمية وبعض الأحزاب الحاكمة في الإقليم، والخاسر الأكبر هو الشعب الكردي. هذا رأي آزاد كتبه على فيسبوك دي دبليو عربية، وعليه 58 رد أغلبها شتائم للأسف. آزاد زيباري كتب يقول: الاستفتاء والاستقلال حق مشروع ومطلب جماهيري كردي، نحن نعطي شهداء، والآن لو كانوا عندهم قوة صدام لن يتوانوا عن ارتكاب مجازر. هذا ما كتبه آزاد زيباري، وعليه 15 جوابا طويلا. عيد المجيد يقول: الأكراد أبطال وهذه فرصتهم الوحيدة، وإذا لم يستغلوها سيخسروا كل شيء. الدولة العراقية جنت على نفسها بصمتها عن اللصوص الذين نهبوا كل شيء. وعليه 9 ردود. باقر محي الدين كتب يقول: السيد البرزاني قالها ويقولها أنه لن يترشح. سيطرة إيران على السلطة في بغداد أكبر دليل على الفشل، قرارات العراق أصبحت بيد إيران. هذا ما كتبه باقر محي الدين، وعليه 5 إجابات. آصف عليل آزف عليل آزف عليل يقول: أنا عراقي عربي وأعتز بعروبتي مثل ما يفعل أخي الكردي. انفصلوا أم لم ينفصلوا سيبقى الأكراد في قلوبنا وإخواننا. هذه رسالة محبة وعليها ردود أيضا. عمر جاسم سعيد الشمالي كتب يقول: قبل قرن من الزمان بالخيانة مع العثمانيين قتلوا الأرمنة بالسيوف، واليوم بسياستهم المزيفة يريدون قتل عراق الحضارة. هذا ما كتبه عمر جاسم سعيد الشمالي وعليه 6 إجابات. بشار السامراء كتب يقول: دولة كردية لن تتحقق على الإطلاق، لأن إيران وتركيا والعراق وسوريا لن يسمحوا بها. وعليه ردين. عامر كاكائي كتب يقول: الاستفتاء للشعب وليس لشخص واحد. الرجل قال: لا أريد شيء بعد إعلان الدولة، نحن شعب الجبال كما يقولون، لأننا ننظر إلى أعلى دائما. وعليه 5 ردود. قاسم كتب يقول: التاريخ يقول إن الكرد قوم نزحوا من أعالي جبال الاتحاد السوفيتي سابقا، فهم لا يملكون حق السكن في هذه الأرض. هذا ما كتبه قاسم وعليه ردود شديدة. أياد بالندي كتب يقول: قريبا وأهلا وسهلا بكم في دولة كردستان، استمتعوا بمدن الألعاب ولا تتركوا النفايات إلا في الأماكن المخصصة بها، وحافظوا على السلامة المرورية. نعم، هذه رسالة من أياد بالندي تقول أن الإقليم مرتب والحالة به سيئة، وعليه الحالة به جيدة ومتحضرة، وعليه 6 ردود على هذه الرسالة. أنا قبل أن أمضي في القراءة أريد أرجع لضيوفي في الحوار، الأستاذ شيروان. أستاذ شيروان، لو فرضنا أن الأكراد صوتوا بنسبة 99% على الاستقلال عمليا، نعم، عمليا على الأرض مباشرة، يعني the day after، اليوم اللي بعد الاستفتاء، ماذا تستطيع حكومة الإقليم أن تفعل إزاء نتائج الاستفتاء؟
أولا، موجود باكاكا في كركوك، صحيح كانوا موجودين منذ سنوات، وهنا باكاكا أيضا القيادة في قنديل أصدر جميل بايك بيانا واضحا برفض الاستفتاء فيما هو قال في جنوب كردستان، يعني نحن نسمي إقليم كردستان العراق، إلا بعد أن يقره المؤتمر الدولي الكردي اللي مقر في بلجيكا بروكسل. لكن هم يفرقون بين الاستفتاء وبين الهجوم على كركوك، يعني هم يرون كركوك منطقة كردية وبالتالي يدافعون عنها، ولكن لا يفصلون بينها وبين الاستفتاء. هذه واحدة. ثانيا، بالنسبة للسؤال، في الحقيقة حتى الآن يعني نحن عندنا يعني ليس هنالك مواد محددة لإعلان. ربما أنا أقول لك بعد أسبوع من الاستفتاء، وربما قبل نوروز، وربما بعد. هنالك لجان، هنالك، حضرتك تعرف، هنالك قضايا متعلقة ومعلقة، أصلا ليست مدن متنازع عليها، وإنما أيضا ثروات، ومسألة الحدود بحاجة إلى ترسيم. هذه القضية بحاجة إلى مفاوضات. القيادة الكردية لا تنوي رسم الحدود عن طريق السلاح ولا المعركة ولا سفك الدماء، وإنما عن طريق الحوار والمفاوضات. فهنالك لجان مكلفة الآن من اللجنة المشرفة العليا على عملية الاستفتاء للحديث مع بغداد، والأسبوع المقبل سيذهبون، وبعد الاستفتاء أيضا سيذهبون، ولن يتعاملوا مع هذه الخطوات التصعيدية التي تأتي من بغداد من البرلمان ومن الحكومة. يحاولون حل هذه وحلحلة هذه الإشكاليات المعلقة بين الجانبين بالحوار وبالهدوء. إلى أي مدى يستمر هذا الحوار؟ هذا هو الذي
يعني
يحكم.
أستاذ شيروان، رغم أنه سمعنا أصوات من هنا وهناك تتحدث عن تهديدات بالقوة، لكن لا يبدو، يعني قبل ساعة كان الأستاذ إبراهيم الجعفري في حوار مع على إحدى الفضائيات ونفى تماما وجود احتمال لجوء إلى القوة. نفى تماما.
هو هنالك عدة أصوات في بغداد. بصراحة أحد الاعتراضات التي قدمت للوفد للقيادة في بغداد عندما قبل أسبوع عندما كان الوفد الكردي موجودا قضية الحشد الشعبي. هذا يعني إبراهيم الجعفري السيد الوزير يتحدث بهذه اللهجة وأيضا موجود الآن في الإعلام الكردي حاليا بأن السيد هادي العامري يقول إذا أجريت الاستفتاء ستندلع حرب. وفعلا تدخلت أصائب أهل الحق في مدينة مندلي بالقوة. هذه مؤشرات خطيرة.
يعني كما تعلم الحكومة العراقية ليست صوتا واحدا. يعني كما كردستان ليس صوتا واحدا الحكومة صحيح. أيضا ليست صوتا واحدا وليست حزبا واحدا.
صحيح. يعني الحشد الشعبي يتحرك بعيدا عن السياسات الرسمية الأمنية للحكومة ولحيدر العبادي. أنت حضرتك تعرف عدة متحدثين موجودين على لسان الحشد الشعبي ويصرحون وعدة سرايا وقادة. لكن أنا أقول لو أجريت الاستفتاء فإعلان الدولة الكردية آت وقادم والاستفتاء ليس لأغراض سياسية محددة. تمديد ولاية البرزاني أنا ضد تمديد ولاية البرزاني لأن القانون أنهاه إلا بقانون. لكن أنا أقول لك بأنه قبل شهرين أو ثلاثة أشهر كان هنالك تفاهم بين الأحزاب الكردية حتى التغيير مع الأحزاب الأخرى لتمديد ولاية البرزاني لكن بشروط بعد تعديل قانون أو رئاسة أو صلاحيات رئيس الأقليم تعديله وتوزيع الصلاحيات بين الحكومة والبرلمان ورئاسة الأقليم تمديد لسنتين أخريتين لولاية البرزاني. هذه ليست القضية. أنا أقول وأنا حذر ومتحفظ لأن إعلان الدولة ليس بالشكل الهين الذي كأنما واحد يشرب كوبا من الماء.
أحسنت أستاذ شروان. أنا أخذ ثواني لأعلق مقارنة. جنوب السودان خاض تجربة مشابهة مع الفارق وكان قرار الحكومة السودانية المركزية سريعا أنه انفصلوا. نحن لا مانع لدينا. وفعلا قامت دولة جنوب السودان فجأة طلعت من الغيب لنقل أنها. ولكن هذه الدولة التي ظهرت فجأة سقطت في قبضة مشاكل وحروب داخلية ليست مع السودان في داخلها.
صحيح.
والإقليم صحيح. كما يبدو يعني أصل قوات القوى السياسية الموجودة في الإقليم لا تبدو متفقة على شكل الصيغة المقبلة لو حصل استقلال. السيد العبادي اليوم تحدث عن إذا تردون استجرون الاستفتاء وتردون استقلال احنا نفصل الإقليم عن بغداد. اليوم هذا التحدث قبل قليل.
صحيح. خلي أقول بجمل بسيطة. أولا كل ما قلته عن جنوب السودان صحيح وأنا أتحدث فيها عن الإعلام، ولكن أمامنا سنغافورة أيضا وأمامنا دول أخرى وأمامنا العراق اللي حكم أمر دولة العراق حضرتك تعرف مئات السنين، يعني حتى قبل جمهورية الصينية كما يقول التاريخ، وهذا هو حال الذي نحن نراه اليوم. لكن ليس هنالك الآن معارضة عسكرية داخل كردستان وحد والقوى التي تعارض العملية الاستفتاء لا تعارضه من حيث المبدأ وإنما من حيث التوقيت. مثلا تأجيل لعام 2018 ترتيبات سياسية محددة في داخل كردستان مبدأ شيء وطريقة التدبير والتنفيذ شيء آخر. ولن تندلع حربا داخلية كردية أبدا في داخل كردستان لأن القوتين الرئيسيتين اللتين تمتلكان السلاح الديمقراطي والاتحاد الوطني كلا الحزبين أو كلتا القوتين ضالعتان وتقودان عملية الاستفتاء. حضرتك تعرف ملا باختيار وكسرت رسول نائب جلالة طالباني كان موجودا مع البرزاني في مدينة كركوك قبل يومين وتحدث. فالقضية مختلفة. صحيح هنالك مخاوف في جنوب السودان وعندما أيضا هنالك نجاح سنغافورة وهنالك نجاح بوسنا وصربيا وهذه الدول فالطروحات كلها موجودة. ولهذا نحن حذرين لكن لابد من اتخاذ هذه الخطوة. ولو سألتني الآن أنا أحبذ الاستفتاء في 25 من هذا الشهر حتى لو فشل الاستفتاء وكان الجواب بلا ورفض لأن القضية وصلت إلى مرحلة التراجع عنها فيها ثمن أكثر من ثمن إجراء الاستفتاء.
وهذا الموضوع ممكن نتجنب بعد قليل. أردنا نذهب إلى ضيفي في بغداد الزميل الصحفي حسن الشنون. صديقي حسن، بغداد يعني العراق بدون كردستان بخلاف الإقليم، بلا كهرباء، بلا ماء، بلا بريد، بلا أمن منذ 14 سنة، وكل هذه الخدمات موجودة في الإقليم. لماذا ينسى كثير من العراقيين كل هذا ويهتمون فقط بقضية انفصال الإقليم؟ يعني قل لي، إقليم كردستان أليس مستقل حقيقة منذ عام 91؟ يعني الناس منذ 91 العراقيين يدخلون بشبه فيزا الإقليم.
بالضبط، لكن في السليمانية وفي مناطق أخرى في إقليم كردستان يختلف الحال عن ما موجود في أربيل مثلا على مستوى الكهرباء ومستوى الخدمات. هذه المواضيع والخدمات تختلف عن ما موجود في أربيل اللي هي معقل أسرة السيد البارزاني. أنا أعتقد برأيي يعني تعقيبا على كلام ضيفك العزيز أنه الاستفتاء سيكون حتى لو جرى سيكون شكلي تنفذه منظمات مجتمع مدني بالاتفاق أو بالتعاون مع مفوضية انتخابات كردستان لخروج الحزب الديمقراطي حزب السيد البارزاني بانتصار شكلي ورمي مسؤولية عدم الاستقلال على حركة التغيير والجماعة الإسلامية اللي معترضتان على قضية إجراء الاستفتاء في هذا الوقت. وأعتقد هو أيضا أنه اعتراضه هو عدم تفعيل برلمان إقليم كردستان. بالمقابل ننتظر يوم غد عقد جلسة برلمان إقليم كردستان بعد عامين من تعطيلها بسبب قضايا سياسية داخل إقليم كردستان. ننتظر من البرلمان أو ترجح والأقطاب السياسية ترجح اليوم أنه ممكن برلمان إقليم كردستان يصوت على تأجيل الاستفتاء لسنتين مع تمديد عمل البرلمان ورئاسة إقليم ورئاسة الإقليم لسنتين أيضا إضافية. هذا ما ذهب إليه أيضا اجتماعات منفردة للإيرانيين والأمريكيين مع مسؤولين إقليم كردستان. هذا للتنويه فقط.
أوكي، لا عاد أدخل للسؤال.
نعم، أما بخصوص أنه مستوى الخدمات وجعل اليوم القضية
السؤال هو الصورة. السؤال لماذا ينسى هواي العراقيين كل هاي الحقائق عن التردي ويتحدثون
العراقيين
عن انفصال الإقليم وهو منفصل.
العراقيين على مستوى الشعب اليوم العراقيين مناسين أنه موضوع الخدمات وتردي الخدمات في بغداد وفي المحافظات الجنوبية والفرات الأوسط هذا شيء معروف ومعلوم لدى الجميع. وتحديدا أنه كل جمعة توجد تظاهرات إلى الجمعة اللي فاتت وبكرة أيضا واللي بعتها التظاهرات مستمرة بشأن أنه عدم وجود الخدمات ومطالبة الناس بالخدمات. اليوم القضية ليست محصورة بقضية الخدمات وأنه الخدمات متوفرة في إقليم كردستان وغير متوفرة في بغداد. لا،
وماذا عن الأمن؟
هي قضية وحدة. اليوم القضية هي قضية وحدة بلد. اليوم أنه الأطراف العراقية في بغداد وفي المحافظات الأخرى وأيضا الشعب العراقي اليوم يطالب بوحدة الشعب العراقي. اليوم تقسيم العراق وتفتيت العراق ممكن يفتح صفحات أخرى ويفتح الباب لجهات أخرى مثلا القوى السنية لإعلان محافظاتهم أقاليم ولتقسيم البلد مثل ما تريد المخططات.
ولكن صديقي، الدستور العراقي فيدرالي، البلد العراق بلد فيدرالي، ما المانع أن تتحول قانون الأقاليم يفعل؟ شنو المانع يعني؟
يعني اليوم
شنو المانع؟ قانون الأقاليم لا يعني انفصال، قانون الأقاليم يعني أقاليم، يعني دولة فيدرالية.
بالضبط، والدستور أتاح تشكيل الأقاليم، لكن اليوم الأرضية السياسية غير مناسبة. اليوم البلد في أزمة حرب.
متى
أزمة
تكون مناسبة يا صديقي حسن؟ متى تكون؟ نحن نتحدث عن 14 سنة، أجيال كبرى.
عن 14 سنة، لكن الظروف السياسية والأرضية السياسية اليوم غير مناسبة. ممكن في السنوات الأخرى بعد الخلاص من أزمة داعش اللي الكل لا يعرف متى أنه الخلاص من هذه الأزمة، بعد حسم الملفات والخلافية ما بين القوى السياسية، بعد الانتهاء من ملف وجود فصائل مسلحة وانتشار السلاح، هذه كلها ملفات تحتاج إلى سنوات لحسمها في بغداد ولا في المحافظات الأخرى.
طيب، خليني أذكر أعزائنا المستمعين أنهم ما زالوا معنا في المجلة العراقية الألمانية العراق اليوم التي تأتيكم من دي دبليو في ألمانيا بالتعاون مع راديو دجلة وراديو المربد، وما زال معكم على الميكروفون ملهم الملائكة. وندعوكم أعزائنا المستمعين لمشاركتنا الحوار بالإجابة عن سؤالنا، يذهب إقليم كردستان حثيثا لاستفتاء حول الاستقلال ويعتقد كثيرون أن الاستفتاء ليس لغرض الاستقلال بل لتمديد ولاية بارزاني وتعطيل الديمقراطية، فيما يرى آخرون أن حكومة بغداد تصعد الموقف مع الإقليم لتصرف الأنظار عن فشلها. ما تعليقك على ذلك؟ وهذا سؤال موضوع على فيسبوك دي دبليو عربية وعليه الآن أكثر من 650 تعليق ضمن التعليقات الإجابات، وأنتم أيضا مدعوون وسنقرأ بعض هذه التعليقات.
تعالوا معنا على فيسبوك
على دي دبليو عربية ليتصل حوارنا ونبقى دائما معا.
العراق اليوم.
نعم، هذه بعض تعليقات فيسبوك ونحن نقرأها لأن هذه تمثل رأي الناس. كاوا إسماعيل زياوي يقول: نعم لاستقلال كردستان، ونحن كشعب كردي جميعا مع الاستقلال والانفصال عن العراق الذي لم تنلنا منه غير الحروب والحصار والقتل والطائفية. وعليه ردود ست ردود. فراس محمد يقول: حق تقرير المصير هو حق للشعب الكردي مثلما هو حق لجميع شعوب العالم، ولا علاقة للرئيس البارزاني بهذا الموضوع، والذي أكد بأنه لن يترشح لانتخابات رئاسة الإقليم. مشرق البياع: الاستفتاء في أرض العراق مرفوض ومن أي كائن كان. تجزئة العراق مرفوضة رفضا تاما، لا رجعة فيه ولا نقاش. هذا ما كتبه مشرق البياع. وعليه ثلاثة ردود. علي عادل كتب يقول: لو كان الإقليم عراقي الانتماء لعاننا على فشل حكومة بغداد، لكن الناطقين باسم الإقليم يقولون إنهم لا يتشرفون بالانتماء إلى وطن اسمه العراق. هذا ما كتبه علي عادل تعليقا على سؤالنا. محمد الطائي كتب يقول: كله بدفع من جهات معينة لغرض إشعال صراع طائفي. راقبوا ما يحدث بالتسلسل منذ حرب العراق وإيران، ثم حرب الخليج الأولى والثانية وإسقاط نظام الحكم. علي كتب يقول: بارزاني دكتاتور يريد تمديد ولايته وهو يحكم الإقليم منذ 2003 وانتهت صلاحيته. هذا ما كتبه علي على صفحة فيسبوك. وعليه ردود كثيرة. شعار الأوتشي كتب يقول: راهن الكثيرون على الدعاية الإعلامية التي سبقت إعلان موعد الاستفتاء أنها تمديد لولاية بارزاني. وعليه رد. نعم، إذا أتيح لنا بعض الوقت سنقرأ بعض من هذه التعليقات. أرجع بالمايكروفون إلى ضيفي الأستاذ شيروان شاميراني من السليمانية. أستاذ شيرواني، يعتقد خبير ألماني في شؤون الشرق الأوسط أن بغداد وأربيل تمارسان نفس اللعبة، لنقل أطراف الحبل، لأغراض غير معلنة. هناك إصرار كردي على الاستفتاء مقابل اعتراض عراقي وتصعيد متعمد، يعني كان ما هو مشهد متفق عليه. ما تقييمك لهذا الرأي؟
لا، هناك تصعيد ولكن لا أظن بأن الأكراد يلعبون. شوف، الإخوة في بغداد يقرؤون الداخل الكردي خطأ. يعني إذا أنا الآن أردت أن أقرأ ألمانيا وبرلين، فأكيد مقابل حضرتك أقع في أخطاء، أنت أعلم مني وأكثر خبرة. الإخوة في بغداد، حتى أقرب الصورة، ممكن قياس البيت الكردي بالبيت الشيعي. البيت الشيعي يصلون في الخلافات إلى حد كسر العظم، وعندما تأتي الانتخابات وتحديد رئيس الوزراء والوزارات وحصص البرلمان والرئاسة يتفقون. هناك بيت اسمه البيت الشيعي والتحالف الوطني، ثم يبدأون يختلفون طول عمر البرلمان، الدورة الكاملة وطول الحكومة. الأكراد أيضا ممكن، هذا قياس مع الفارق طبعا، هكذا الأكراد حتى جماعة التغيير يقولون: إذا لابد أن أجري الاستفتاء إلا ذهبنا اضطرينا أن نذهب سنصوت بنعم، لأن الدولة الكردية والدولة الكردستانية ناضلنا من أجلها لمدة 60 عاما، قيادة جماعة التغيير كلهم.
نعم، ما أريد أن أقوله نعم أتفق وياك أستاذ، يعني ما أريد أن أقوله أستاذ شيروان أنه سيحدث الاستفتاء لكن لن يحدث بعده شيء، هذا ما أريد أن أقوله.
لا، أنا فاهم حضرتك. لا، سيكون هنالك إعلان دولة، ولكن متى؟ شهر، شهرين، ثلاثة أشهر؟ وحتى هنالك أصوات تقول ب 26/9، يعني إلى هذه الدرجة القضية جادة جدا هنا في كردستان.
أنا أفهم جادة، ولكن المعطيات على الأرض غير هذا يا أستاذ.
صحيح صحيح، ولهذا أنا قلت قضية الحوار واللجان التي تذهب، خاصة الحوار يهم الكردستان، الحوار مع بغداد، العمق مع بغداد مع العراق حتى بعد الانفصال. وحقيقة المسألة مسألة ليس من ما متعلقة بالبرزاني فقط، هنالك ثلاثة أحزاب رئيسية: الاتحاد الديمقراطي والوطني والاتحاد الإسلامي، ثم التغيير والجماعة سيأتون. والمهم لا يربط شيء كردستان ببغداد إلا شيئين: الباسبورت والعملة الدينار العراقي. كل شيء حتى طريقة تعيين الموظف، حتى مقدار الراتب، حتى طريقة توزيع الكهرباء، حتى قانون المرور، قانون السير، حتى الجنسية والأحوال المدنية. تعرف بطاقة إجازة السوق بين بغداد وأربيل والسليمانية مختلفة بطاقة إجازة السوق. الضريبة على السيارات القانون في بغداد شيء وقانون في كردستان شيء آخر. لوحات السيارات مختلفة إلى حد كبير، لا يوجد شيء مشابه.
يعني أنا فاهم يعني نجح الإقليم في أن يصنع من نفسه تكوينا سياسيا مستقلا على مدى سنوات، وهذا
حتى السياسة الخارجية. حتى السياسة الخارجية أنت تعرف السياسة الخارجية لكردستان مختلفة. يعني شوف العلاقة بين أربيل وتركيا وعلاقة بين بغداد وتركيا مثلا، شوف العلاقة بين أربيل والنظام بشار الأسد في سوريا، والعلاقة بين بغداد والنظام بشار الأسد في سوريا، العلاقة بين أربيل والسعودية والعلاقة بين بغداد والسعودية. حضر، فأنا أقول هذه القضية ستمشي وستسير، لكن لا نريد في كردستان أبدا سفك قطرة دم واحدة، ونريد أكيد أن نبقى مع بغداد يعني أكيد. ولكن الحكومة تأتي، نعم سيأتي. مسعود البارزاني بالمناسبة قال احتمال لن نصبر حتى نوروز، هو قال احتمال.
طيب خليني أروح بنفس السؤال إلى زميلي حسن الشنوم من بغداد. جر الحبل بين أربيل وبغداد يخدم الحكومتين، ما تعليقك على ذلك صديقي حسن؟
يعني تعقيب ايضا انه على
الوقت ادركنا، عندك دقيقه البرزاني. عندك دقيقه واحده.
يعني السيد البرزاني قال ممكن انه نؤجل الاستفتاء في حال قدمت بغداد البديل، فبالتالي هذا تراجع ايضا في تصريحات السيد البرزاني مؤخرا. هذا التصريح كان ليله الاربعاء، فبالتالي اليوم جر الحبل وتخدم انه الطرفين الحكومتين. لا اعتقد انه تخدم حكومه بغداد. حكومه بغداد اليوم اللي تريد ان توجه الانظار نحو العمليات العسكريه ونحو تحرير ما تبقى من الاراضي العراقيه، بالمقابل اليوم هاي ما الحمله او المشاكل التي حدثت مع اقليم كردستان بشان قضيه الاستفتاء اخذت الكثير، حتى انها عطلت عمليات تحرير الحويجه وباقي المناطق التي تخضع تحت سيطره. انا اعتقد انه اليوم الموضوع موضوع تجهيز الاستفتاء وقضيه الاستفتاء يخدم السيد البرزاني ومشروع السيد البرزاني اكثر مما يخدم حكومه بغداد.
بهذا وصلنا إلى نهاية حوارنا في هذه النقطة. كل الشكر لضيفي من بغداد الصحفي والكاتب حسن الشنون، شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
والشكر متصل أيضا لضيفي من السليمانية الكاتب والباحث السياسي شروان شامراني، شكرا جزيلا.
شكرا أستاذ ملهم.
انتهت الصفحة الأولى من مجلة العراق اليوم، خليكم ويانا في صفحات المجلة الأخرى. هذه الصفحة هي رسالة البصرة: فريق من رجال ونساء يعزف ألحانا رائعة في البصرة على منبر نقابة الفنانين. المزيد في تقرير حيدر الموزاني من راديو المربد. أنامل ناعمة تضرب على أوتار قاسية، فتخرج ألحانا عذبة صفى لها الجو وحلا، بيد 5 عازفين من المركز العراقي للعود من كلا الجنسين، عزفوا على خشبة مسرح نقابة الفنانين في البصرة حفلا موسيقيا للجيل الأول بعنوان نوات. وقال مدير المركز العراقي للعود في البصرة عمر كريم إن المركز هو امتداد للمدرسة العراقية للعود ابتداء من روادها وصولا إلى العصر الحالي، مبينا أن هذه المدرسة غائبة عن المحافظات الجنوبية
بما فيها البصرة.
هو امتداد المدرسة العراقية للعود، يعني من الشريف دعم الشريف محي الدين حيدر إلى جميل بشير منير بشير إلى عصرنا هذا. إحنا هذا الموضوع بالنسبة للبصرة خاصة يعني والجنوب عامة، يعني لا يتوفر هذه المدرسة، لا تتوفر بالضبط. إحنا حبينا نسوي هاي المدرسة بالبصرة، وإن شاء الله أهلها أمل وآفاق واسعة. إن شاء الله خلال هاي 3 أشهر القادمة راح تتخرج الدفعة القادمة إن شاء الله، وراح تشوف أكثر. إحنا اليوم شفت بنية، بعدين نشوف 3 بنات إن شاء الله.
عازفة العود وأحد أعضاء المركز العراقي للعود علياء حسين أعربت عن مدى سعادتها بالالتحاق بهذا المركز بعد أن تخرجت من كلية الفنون الجميلة من الأوائل على قسم الموسيقى.
آلة العود آلة عراقية بحتة، والحمد لله والشكر خلصت معهد فنون جميلة إلى كلية الفنون الجميلة قسم الموسيقى، طلعت من الأوائل هذه السنة تخرجت. لكن اللي قدمته أنا بالكلية ما حسيته كافي، وتلقيته خاصة من التعليم، فلذلك اجيت للمركز مركز العود العراقي يم أستاذ عمر، وعلى مود أتطور بآلة العود، وأحب أنا بالنسبة لي آلة العود عشقي.
أمير نقابة الفنانين فرع البصرة خضير العزاوي قال إن النقابة تقدم ما بوسعها لإظهار الفن والفنانين إلى الرأي العام عبر هذه الأمسيات.
إحنا استضافينا المركز العراقي للعود أمسية راح تكون هي مثل ما تقول بداية خير، بالممكن نمنحهم شهادات تقديرية، نمنح دروع، قلائد إبداع، هذا ديدن إحنا بعملنا النقابي، لأنه الفنان اللي قاعد يقدم ويتعب وهذا الجهد الفني لابد أن يشكر عليه، وإن كان بالممكن يعني نتمكن له إحنا، وإحنا حقيقة كنقابة جهود ذاتية، يعني حتى مصاريفنا ذاتية، إحنا هذا اللي نتمكن له.
يشار إلى أن المركز العراقي للعود في البصرة يضم 14 عازفا ما بين طالب وطالبة. وفي ختام الحفل قدم أمير نقابة الفنانين في البصرة الشهادات التقديرية على أعضاء المركز العراقي للعود، وأكد دعم النقابة لهم والمتمثل بتوفير القاعات الخاصة بالتمارين وكذلك المسرح من أجل تقديم عروض موسيقية في قادم الأيام. برنامج العراق اليوم من دي دبليو، حيدر الموزاني، راديو المربد، البصرة.
وما زلتم معنا أعزائنا المستمعين في المجلة العراقية الألمانية العراق اليوم، ومعكم على الميكروفون ملهم الملائكة. ومن البصرة إلى حملة تشهدها المدن العراقية باستثناء كردستان لإزالة البسطيات والتجاوزات على الأرصفة والشوارع، نص شوارع العاصمة بالذات مسدودة، شارع مساحته عرضه 60 متر يشتغل منه 20 فقط، وهذا يسبب حرائق ويسبب مشاكل. الناس تهتم أن ترى المدن مرتبة نظيفة مفتوحة للسيارات، لكن مقابل هذا الناس عندها رزق. هل أنذرت السلطات أصحاب البسطيات مثلا؟ حكت وياهم إنذار مسبق؟ هناك حديث عن أنه البسطيات تنسد اليوم وترجع باكر بالرشاوة، أنا ألفت الأنظار، يدفع الباعة رشاوة لعمال المختصين لترجع البسطيات لأن لا أحد يواصل الضغط. وهذه المشكلة قديمة الحقيقة، قبل 2003 كانت مشابهة. يعني هل يعقل أن بعدين يعني حين تحادث الناس عن البسطيات يقولون الرزق والأرزاق؟ طيب كل الناس لازم يشتغلون بيعة بسطيات؟ ماكو مهن أخرى؟ طيب المتجاوزين عن أملاك الدولة شلون؟ الناس اللي ساكنة عمارات وبيوت تعود للدولة شلون صار لها 15 سنة؟ هناك أحزاب وأفراد ومنظمات وأشخاص متجاوزين على أملاك كثيرة، الأرصفة اللي تأخذها معرض السيارات اللي ما حد يحكي عليها، صاحب معرض حط 40 سيارة على الرصيف مركز بغداد بالكاظمية وساد الشارع، وين الحق؟ هل تشمل الحملة على هذه الأسئلة الكثيرة؟ معي في الحوار الإعلامي والناشط على وسائل التواصل الاجتماعي الزميل زاهد الشرقي. أهلا ومرحبا بك في المجلة العراقية الألمانية العراق اليوم.
أهلا وسهلا بك أستاذ منهم المحترم والأستاذ المستمعين الكرام. موضوع البطالة بالعراق نقدر نقوله بالعراق دولة جمهورية.
بس خليني أخدمك أستاذ زاهد.
نعم.
السؤال هو في كل مكان نسمع الناس تقول الفقير منين يجيب؟ كل مكان
صح.
يعني والقصد أنه ليش يشيلون البسطية؟ إيش راح يسوي الفقير؟ شلون يعيش؟ هذا حق. لكن هناك حتى أكو حملة على فيسبوك بدأت اسمها الفقير منين يجيب. الآن أنطيك الميكروفون لتعلق على هذا وتربطه بمسألة البطالة. تفضل.
أولا الموضوع البطالة العراق موضوع يعني مهم وخطير لذلك لأسباب عديدة. لعلها برز احتمال الدولة منذ عام 2003 لحد هذه اللحظة على الوارد على الاستيراد. يعني العراق الآن ما بي لا مصانع لا مآمن، انسحاب الميادين ميادين إنتاج ماكو، احتمال الأرخاص خسر، استثمارات أصحاب الحيتان الكبيرة لطبع الأحزاب المتنفذة، كل هذه الأمور أدت إلى عدم وجود فرص عمل. وشنو الإنسان عند البطالة أو تعريف البطالة بصورة عامة ومختصرة؟ هي وجود إنسان بالغ قادر على العمل لكن ما فرصة عمل. هاي موجودة بالعراق. تفضل الناس وين تروح؟ تروح تحلى شنابر بالشوارع ناطر من كبرى، ناهيك عن وجود عدم وجود تنفيذ القانون مثل ما طرقت الجلال الكريم بالبداية إلى وجود المحسوبية والفساد وشباب الدوار البلدية المعروفة المسؤول على هذه الأمور دوار بلدية. لكن دوار بلدية اللي يطبق القانون على أبو تشنبر تقول مثلا نحب ألغك شيء اليوم أو أرفع تشنبر مالك باكر، ما تقدر تجيب قوة. القوة مين يجيبها؟ ما الشرطة أو الجيش. هذول لبسهم أبناء متسلي هذه المدينة. أنا برأت في العراق الآن في الشرطة دوما سنجينة مالته قريب عن بيت المنزل قبل كان بمحافظات غيره والجن كذلك أغلب الجن دوائس الجن يعوه. لأن هذا الحص كون يعني وجود علاقة من حق التنفيذ صحيح. شال اليوم رجع بعد ما طرقت دفع فلوس ماكو غرامات ماكو شيء. إذن هو عملية عدم وجود أسس أو مؤسسات خدمية أو صناعية وكذلك عدم تطبيق حقيقي للقانون. موضوع الفقر على مستوى العالم هي الحياة هاي ماشية فقير زنجين
ولكن يعني إلا عزيزي إلا أستاذ زاهد يعني احنا نتحدث عن الفقر ونقرأ في كل مكان عن الفقر ولكن حقيقة الأمر يعني من الصعب أن توصف العراق بأنه بلد فقير. من الصعب الآن العراق ليس بلد فقير، لا يوصف بأنه فقير، معناه هو بلد مضطرب غائب بالأمن بمشاكل بفساد إداري ولكن ليس فقير.
فقير سياسيا وفقير من ناحية الإدارة وفقير من جوش شخصيات وطنية خاف على البلد والعراق.
نعم هذا تخلف.
هذا لا هذا اعتبره خمس قرون تخلف صحيح لانه احنا وصلنا لمشكله كارثيه يعني بالعراق. العراق كارثيه صارت شغلات يعني كلنا نسمع عليها بالقصص والخرافات قبل لكن ما توقعنا في يوم من الايام
يكون واقع ملموس. خلينا بموضوعنا. هاي الحمله القويه نعم. على اصحاب البسطيات يقال انها تكررت هوايه ورجعت. يعني انا عندي تعليقات هذا هنا عندي تعليق على الفيسبوك على هالسؤال بالمناسبه سؤالنا موضوع على الفيسبوك وعلقوا هواية اصدقاء على هذا الموضوع. المهندس حيدر الشمري يقول الحملات مستمره لكنها لا ترتقي الى المستوى المطلوب. يزيلون اليوم بسطيات شارع القناه يعود التجاوز بعد يومين، ازاله المثقفات والمتجاوزين في الشورجه وعادوا مره اخرى، معارض السيارات في الكراده خارج والكاظميه أزيلت منعت ورجعت مرة أخرى وهكذا ويستمر التعليق. هذا الكلام يعني لا يشمل الأغنياء يبدو. يعني معارض السيارات واحد لازم له رصيف 300 متر سادة بسيارات وموقفها بالعرض، تجي المرة تريد تمشي وبنها تنزل بالشارع.
إذا تطبيق القانون من أهم أولياتها يعني جعل فقير يقول الشبر ما نشيل لجي بالرافعة نسمي بالعرق الشفر يعني رافعة ترفع الانقاض يشيل شفر ماله مواده والزنجير والعنده وسط مو شرط الزنجير او صاحب ملاوك لا شخص واحد انسان مواطن عادي لكن عنده معارف الاجهزه التنفيذيه يقول لك انا ما مشهود ما شفت انا شمبر مالي انا شيء بندقيق مره في سلاح مره يعني هذه دليل القتل للموظف اللي يقوم بالواجب. تاخذ هاي الحاله بالعراق صارت موجوده وصار عندنا شفتها بعيني الحمله صحيحه لكن شنو البديل؟ فجأة كل باقي فرص عمل ما في العراق مستحيل. عندك فلوس تدفع فلوس راح والله تدفع فلوس بالدولار 10,000 دولار 15 دولار 20 دولار حتى تتوظف لكن كعمل خاص تصانع معامل مشاريع استثمارية ماكو. هذا العراق هاي المشكلة. إذا بطالة تبقى موجودة والفقر يتكاثر مرور الزمن وبالتمر إذا كان مرض بارد زين سووا له صحة خاصة تحجزون صحة خاصة أسواق أكون ساعة تابعة الدولة ونحن بالعراق أكون نظام غريب ساحة تابعة للبلدية ووزارة المالية سووا له ساحة اجمعوهم قالوا مدخل ومخرج وفروا لهم يا ما خلوا يقعدون بهاي الساحه قريب على المدينه.
ولكن هذا مو حل عزيزي زاد، هذا مو حل، لانه هذا حل نصفي. بس خل اخدمك، بس خل اخدمك الساحه، فكره الساحه بس خل اخدمك. نعم، يعني انت تحولهم الى ساحه، انت ما لغيت فكره البسطيات، انت حطيتهم مكان، وهذا مو حل. هذا شوف احد المعلقين سمير احمد، المهندس سمير احمد يعلق يقول الاثرياء او اصحاب المحلات في الكراده خارج وغيرها والتجاوزات امام محلاتهم قانونيه تقريبا، لانه مؤجرين الرصيف. يعني مواطن يؤجر رصيف يا رجل، هذا
صح.
طيب شلون راح هذا ما يطلع يقول لك كان عندي عقد مع البلديه مأجل الرصيف منكم؟
زين هاي وحده. شيء ثاني، مو شرط هاي استثمار، انت مستثمر، هذا رصيد يعتبر مال دوله، يروح يقدم طلب البلديه يسوي استثمار عقد بالاصل، يستثمر مو شرط رصيد يعني اراد الدوله استثمار طريقه غير قانونيه واصبحت امارات حتى الخريطه العمرانيه تبدلت. لكن احنا نقول حل بسيط للساحات، لانه انت بالعراق من المستحيل، من المستحيل ايجاد فرص عمل للجيش العاطلي. جيوش من العاطلي خريجين اصحاب شهادات بسيطه، يعني هواية هواية ناس، ومع الأسف بيهم هذول عندهم موظفين بقامات مكتبين راتي جريومية، يعني هم يقول 3000 دينار عراقي ما يقارب دولارين، هذا دولار مجد مكتبين، يعني أنا أفتح الشنبر وراء البطية وراء الدوام مالي تبعك حتى موظفين. هاي الشنابر الثامنين، هذا الشنابر، بعض الشنابر في بغداد ومناطق راقية تؤجر بالباطن بأسعار خيالية.
أي نعم، فإذا هي عمليات صفقات فساد بها،
صفقات فساد. يعني هذا الحل مالها شنو؟ الحالة
تشيلها صحيح شيء بس ما يخالف. طيب أنا عندي سؤال. نعم. كل الناس تسأل هالسؤال وأنا جاي عندي وارد بالفيسبوك. ماذا عن تجاوزات الأحزاب والأشخاص على أملاك الدولة؟
ما هاي خط أحمر. إحنا بالعراق عندنا خطوط حمر وما ضمن التجاوزات. المؤسسات التابعة للدولة، النظام السابق، مقرات الأمين، مقر القصور الرئاسية، يعني هسه الآن سيح من مدينة الخالص، مدينة الخالص عندنا شاطئ في الموجود قبل السقوط مع دائرة مال الأمين، هذا بكرة ما تحاول كمدرسة، كمعهد، أخذ أحد الحزب مثلا من الحزب الحاكم في التعاون استثماره منذ 25 سنة بالباطن، مقر الحزب القديم أخذ أحد الأحزاب كان، هذا صارت أراضي شاسعة، أراضي عادية، أراضي بسيطة، راحت صارت كل الأحزاب تفقد، هؤلاء الحيتان هم سبب هذا الزمن، من وجه المشكلة هم ذول الحيتان سبب المشكلة.
فإذا هنا راح يصير عندنا مشكلة تمييز بين، يعني قانون لا يسري على الجميع ولهذا لا ينفذ. يعني الرجل اللي ينفذ القانون رجل شرطة أو رجل بلدية يباوع يقول لك هذا بس على الفقرة، أنا من أسامح الفقير.
نعم، والمشكلة تقول عندك أنت مشاكل اجتماعية، إذا جاء وصار بينهم كلام، يعني مثلا نقول لك الصراخ بين أبو تشمبر أو الشرطة، واحد بده يحلها لعبد الشيخ عشيرته كرسول يفصل عشارين،
صير مشكلة أكبر، صير مشكلة دم.
مين تصل عشر؟ لا يجوز، ليش ضغط عليه؟ إحنا سألت بصورة صار يقول أنت ليش سمعت كلمة مو حلوة دي الشيخ عشيرته خمسة بكذا مليون؟ يعني يقول لك أنا شو صرت فيها؟ مين مشيني؟ أو تشمبر كذا يقول لك أنا بدي على بعض الله، إحنا مشكلة عندنا. تراكم مال 13 سنة المشاكل، وصلنا لمرحلة إن الخليل مستحيلة، لكن الخليل بسيطة جدا. إن أحكي لك على مدينة الخالص.
نعم، إحنا الوقت أدركنا. إحنا الوقت أدركنا. نعم. نعم احنا الوقت ادركنا، انا مضطر انهي الحوار في هذه النقطه، يعني كان بودي ان اسمع منك لكن الوقت خلص. فكل الشكر لضيفي الاعلامي والناشط زاهد الشرقي، شكرا جزيلا.
الله يسلمك،
الله يخليك، شكرا جزيلا. ونذهب معنا اعزائنا المستمعين في المجله العراقيه الى رساله بغداد، وما زال معكم على الميكروفون ملهم الملائكه. مركز بغداد، شارع الرشيد، تاريخ بغداد وشملته هذا الشارع حمله الغاء التجاوزات بشكل خجول ايضا لنقل هكذا. تابع التفاصيل ووافانا بتقرير عن شارع الرشيد صقر منذر ضمن النافذه التعاون مع راديو كليه الاعلام في جامعة بغداد. وقتا ممتعا.
تشتهر العاصمة بغداد بشارع اختار له المعماريون أجمل وأرقى وأعذب خرائطهم، فتعالت ملامحه الشناشيل وتغنجته الشرفات الخشبية والشرفات الحديدية، حيث النقوش والأقواس والزغارف تعكس دقة الفن المعماري وجمال تشكلاته. إنه شارع الرشيد الذي يقفز إلى الأسهن ما أن تذكر بغداد، ومن بين المتحدثين عن هذا الشارع المواطن علي كرمة.
شارع رشيد من الشوارع الحيوية والتراثية المهمة في بغداد، إذ يحوي على كثير من المحال التجارية إضافة إلى المعالم التراثية، المقاهي، المتاحف، الجوامع، فهو يعتبر من المراكز المهمة في بغداد.
كان يعرف الشارع أبان الحكم العثماني باسم خليل باشا جادة سجع، على اسم خليل باشا حاكم بغداد وقائد الجيش العثماني، والذي جعله شارعا باسمه عام 1910، حيث يحتوي على 1204 دنجاد شكلت ناوسا لمعالمه الجميلة وجعلتها تبدو قادمة من كوكب آخر. أحمد مصطفى صاحب المحل التجاري في شارع الرشيد يتحدث لنا عن هذا الموضوع.
شارع الرشيد يعتبر من الشوارع المهمة في بغداد ويتميز بالتراث البغدادي الأصيل، وأنا كشاب يعني أتردد على شارع الرشيد، يعني يعتبر مكان جميل للترفيه.
يحوي هذا الشارع على أول سوق تجاري أنشئ في الشرق الأوسط، أورز باك ومكتبة مكنزي، ومحال يعود تاريخها إلى زمان أقدم من ذلك التاريخ. محمد عاصم متحدثا لنا.
مقهى أم كلثوم اللي تعتبر بحد ذاتها متحف لما تحتويه بجدرانها من صور لتاريخ بغداد والتراث.
وبهذا فإن الشارع بشكل ما هو أشبه بكتاب ضخم يضم بين صفحاته أكثر من 100 عام زاخرة بكل شيء، فهو صورة أخرى للجيل الذي عشق الثقافة وصادق الكتب وتغنى بالشعر وترنم بموسيقى شوبان وموزارت وسهر حتى الصباح مع حفلات أم كلثوم. لبرنامج العراق اليوم من دي دابليو صقر منذر، راديو كلية الإعلام، بغداد.
وبهذا وصلنا الصفحة الأخيرة في مجلة العراق اليوم، وما زال معكم على الميكروفون ملهم الملائكة، والموضوع الآن الشرطة في ألمانيا. هذه مهنة يتنافس عليها الشبان والشابات بشكل كبير، والتدريب عليها يحجز قبل سنة. كيف؟ نسمع القصة في تقرير أحمد القريشي.
أطلقت شرطة ولاية نوردراين فيستفاليا حملة إعلانية بعرضها لمقاطع فيديو على الإنترنت لجذب الشباب نحو مهنة الشرطة. يأتي هذا في وقت يرى البعض إنها طريقة فكاهية وخفيفة لجذب الاهتمام. أكثر الإجابات التي نسمعها من الأطفال في ألمانيا عند سؤالهم عن مهنة المستقبل هي نريد أن نصبح في سلك الشرطة عندما نكبر. ورغم الشعبية الواسعة التي تحظى بها مهنة الشرطي لدى الصغار، إلا أن الأمر يختلف كثيرا لدى الشباب، إذ تواجه هذه المهنة الصعبة والخطيرة في ألمانيا مشاكل كثيرة بسبب تراجع طلبات التقدم للعمل فيها، الأمر الذي دفع بجهاز الشرطة في ولاية نوردراين فيستفاليا إلى إنتاج عدة مقاطع من الموسيقى التصويرية وعرضها على شبكة الإنترنت، حيث تسعى الشرطة إلى جذب اهتمام الشباب نحو هذه المهنة عبر مقاطع الفيديو التي نشرت على موقع يوتيوب، حسب ما يؤكد فيكتور أوسكاني من دائرة التدريب لدى شرطة ولاية نوردراين فيستفاليا خلال حواره للدي دبليو قائلا:
أردنا بهذه الطريقة الظهور بأسلوب حديث يتناسب مع العصر الذي نعيشه وجذب الاهتمام بالخروج عن المألوف.
من جانبه يعتبر أرنولد بليكريت رئيس نقابة الشرطة في ولاية نوردراين فيستفاليا إنما يعرض عبر مقاطع الفيديو يضع مهنة الشرطة في موضع هزلي، ويضيف في حواره مع الدي دبليو قائلا:
من وجهة نظرنا كل ما يعرض هو بمثابة مسرح للعرائس ولا يمثل الواقع الحقيقي لعمل الشرطة.
ورغم الاختلاف في وجهات النظر، إلا أن عدد مشاهدات هذه الفيديوهات قد تجاوز 400,000 مشاهدة، كما بلغ عدد التعليقات عليها نحو 1200 تعليق، بعضها إيجابي وبعضها سلبي. أما عدد طلبات التقدم للعمل في جهاز الشرطة وليس كمغني راب، فقد وصل إلى 7500 طلب. يشار إلى أن مغني الراب الذين قاموا بالغناء والرقص في هذه الفيديوهات هم ممثلون وليسوا من رجال الشرطة. مقطع فيديو: طريقة جديدة للترويج لمهنة الشرطة في ألمانيا، ورغم اختلاف وجهات النظر لها إلا إنها رفعت عدد طلبات الانتساب إلى المهنة. لبرنامج العراق اليوم دي دبليو عربية، أحمد القريشي، بون.
وبهذا وصلنا نهاية هذا العدد من مجلة العراق اليوم، المجلة العراقية الألمانية. تقبلوا تحياتي أنا ملهم الملائكة وفريق العمل في دي دبليو بمدينة بون وفي راديو دجلة. إلى اللقاء والله يعطيكم.